موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. فلا شك أن موت أمثال هؤلاء الأئمة من أعظم المصائب التي تحل بالمسلمين، حتى كان بعض الأئمة يتمنى أن يكون في مفنته أن يأخذ من عمره ليضيف في عمر هؤلاء الأعلام. يقول يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل البخاري من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. ويقول الشاعر: تعلم من رزية فقد مالي ولا كاتم ولا كاتم تموت ولا بعيد، ولكن الرزية فقد حري يموت بموته بشر كثير. يقول آخر: فما كان خيط هلكه هلك واحد، كما كان خيط هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. فالمصيبة الآن هؤلاء الناس تعم جميع المسلمين ولو فقهوا، يعني لو فقه المسلمون لا أدركوا قيمة الخسارة التي حلت بهم والمصيبة التي نزلت بهم، ولا رأيناهم على الأقل يعني مثل ما صنعوا حينما ماتت أميرة طويل وهي التي كانت وكانت، فعم الحزن والبلاء ودخلت السعادة الكلاسية كل بيت. فلا شك أن هذه من أمارات غفلة المسلمين ويعني ضعف إحساسهم بمصائبهم، فعم صنعه فعم هلاكه، فالناس فيه كلهم مأجور، والناس مأثمهم عليه واحد في كل دار رملة وزفير، يثني عليك مثال من لم تولد خيرا لأنك في السماء جدير، ردت صنائعه عليه حياته فكأنه من نشرها منشور. ف يعني لا شك ان يعني هذا المصاب الجلال الذي ابتلي به يعني المسلمون هو يعني حدث يعني عظيم وحدث خطير، ومن اقل يعني حقوق الشيخ رحمه الله تعالى على المسلمين وعلى اهل الاسلام ان يذكر بخير، فان المؤمنين شهداء الله في الارض. فلعل في ذلك وفي ذكر مناخره ومناخره رحمه الله تعالى ما يستجيب الدعاء الصالح له والتربي عنه رحمه الله تعالى. فهو الشيخ الكليل الشيخ عبد العزيز ابو عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، احد السنه المقدمه في علوم الشريعه الاسلاميه ومرجع المستفيد للمختلف انحاء العالم الاسلامي. فهذه الترجمه انا انقلها مكتب علماء ومفكرون عرفتهم، شرع الاستاذ محمد النجوبي تصنيفها منذ مده طويله من اكثر من حوالي 25 سنه. يقول: ولدت الرياض عاصمة ليج يوم 12 من الحج عام 330 للهجرة. يعني الشيخ تقريبا توفي عن 90 سنة تقريبا رحمه الله تعالى. تكون في أسرة يغلب على بعضها العناية بالزراعة، وعلى بعضها عمل التجارة، وعلى كثير من كبرائها طلب العلم. ومن أعيان هذه الأسرة الشيخ عبد المحسن ابن أحمد آل باز، تولى القضاء الحوضة والإرشاد الهجرة الأرضوية في طويلة المحل، ومنهم كذلك الشيخ المبارك ابن عبد المحسن تولى القضاء في بلدان كثيرة كالطائف وميزة وخرجلة والحلوة. على أي حال الطابع الغالب على أسرته كان طابع الجد في ممارسة الخير فعلا في بلدان كسب الحلال ومذاكرة في مساجده والتزاما بفضائله، فهي بيئة إسلامية تذكر الناس وتعلم الجاهل وتنبه الغافل. شاء الله سبحانه وتعالى ان يحجب عن العلامه الامه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ضياء البصر وهو في مصانع الصدى. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يقرا عليه كتاب الادب العربي في السنه الثانيه من الجامعه، تكثر يعني بعض الناس حول امرئ الخير في صرفه له ساق معاناه، فاستغرق ساق معاناه يعني انه قصير الساقين طويل الفخذين وهو ما ذهب اليه الاصمعين. فاعترض الشيخ مراجعة الكتاب. وذن العكس هو الصواب. والشيخ رحمه الله تعالى قال أولئك إنه قد رأى في حدثته أن يعاند بالرأس وفي ظنه أن ساقها أطول من كثيرها. فهذا يشير إلى أنه يعني كان قد قبل أن يصاب بفقدان البصر كان بعد أن استثبت من أشكال الأشكال. بعض الناس يعني يذكرون أن الشيخ لم يفقد البصر إلا في 13 من سنيه رحمه الله تعالى. لا شك أن هذا الابتلاء بفقد البصر ضاعف من أثر هذه البيئة المنزلية في مسألة الخلفية، إذ طالت ملابسته إياها فكثرت صفاته من قمرها وانطباعه بسلوكها. ثم أتم الله عليه نعمته فوصل له بطريقة من صفوة أهل الصلاح، عنهم أخذ العلم وبهم تقرب، فجمع بين الحسنيين مما جعله نموذجا حيا لما تصنعه التربية الكريمة إذا انتقد بالتفصيل السليم. وكان القرآن العظيم ولا يزال إلى آخر حياة الشيخ رحمه الله تعالى هو النور الذي يضيء له حياته. فبدأ دراسة وطالب العلم بالقرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب قبل أن يبدأ مرحلة البلوغ، ومع اجتهاده أيضا في تحصيل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل ما يصدر عنه وما يأتيه وما يضع. وبعد أن حفظ كتاب الله باشر انطلاقه في طلب العلم وجهاده فيه، كما يشتك عالما ومتعلما وواعظا ومذكرا، لا يجد في غير هذه السبيل متعة ولا فائدة. ولم يحدث الشيخ وأخته على أستاذ واحد ما يتصل بالعديد من المجالس يتلقى عنهم العلم كلا في حدود تخصصه، وكان أكثرهم من الأسرة التي لا تزال قائمة على رعاية الأمانة. أن أكثر العلماء الذين يتلقى عنهم من هذه الأسرة المباركة التي تداولت راية العلم منذ حاملها الأول مجدد القرن الثالث عشر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقد تكلم الشيخ على الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن وهو من ورجل من يعني أحفاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم تكلم على الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن، ثم الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وهو حفيد شيخ الإسلام وكان المفتي الأكبر في يعني السعودية إلى عهد الملك فيصل. أثر هؤلاء المشايخ لعقله وتوجهه وكانوا يشجعونه على المثابرة في تحقيق الخير والعلم والتبحر في عقيدة السلف. أما مشايخه من غير آل الشيخ فمنهم الشيخ سعد بن حمد بن آل عتيق وكان قاضي الرياض في ذلك الوقت، ثم الشيخ حمد بن فارس وكان وكيل بيت المالكية، ثم الشيخ سعد والبخاري سعد البخاري بمكة المباركة والمكرمة والذي أخذ عنه علم التأويل. إلا أن أطول فترة دراسية قضاها في التتلمذ على العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، حيث لزمه في دروسه ما بين 1347 إلى 1357 هجرية، إلى أن رشحه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ليملى القضاء. فولي الشيخ القضاء في منطقة الخرج ما بين 1357 إلى 1371 هجرية، حيث قضى في عمله ذات 14 سنة ونجسات كان إلى لها كفاليه في كل مكان مصدر خير وبركة وإصلاح لكل ما حوله ومن حوله. وقد ساعده على ذلك في قلوب الناس وتقديرهم لأهل الفضل وميلهم الفطري إلى العدل، فكما ينظر في القضايا المعروضة عليه في المحكمة كان يعني يقيم قسطاس العدالة بين المتقاضين ويولي اجتنابهم مصالح الناس في كل ما يهمهم، ويكتب إلى المسؤولين في كل ما يراه ضروريا لإصلاح حال الأمان. ثم لأن الشيخ لا يفيد انقطاع عن طلب العلم لم يستطع يعني الشيخ أن يصبر على الانقطاع عن إشاعة العلم ما وجد إلى ذلك سبيلا، وكان وثيق السنة لنفع بالطلبة طلبة العلم حتى أثناء قيامه بتجربة القضاء. ويلخص الشيخ يعني حال تلك الفترة بقوله: إلا من الصعوبة المكان محاولة الجمع بين القضاء والتدريب. يعني ما كان يهتم تماما تقريبا بالتحري في يعني قضاءه بين الناس. كذلك هو مدرس يعني كان قاضيا لكن كانت نفس الوقت يمارس التدريس وطلبة العلم. فمن أراد أيضا أن يدخل التدريس فإنه لا يصلح لنفسه بإطلاق الآراء دون أن يتخفف ولا يتفاعل عن الاستزادة في انبياء العلم. وأيضا كان يعاني من موضوع القضاء لأن القضاء يعزل قد يعزل صاحبه عن الناس خاصة عامة الناس لأن لابد من هذا الحاجز بين القاضي وبين عموم الناس حتى لا يطمع أصحاب المصالح للتلطف والاحتكاك بالقاضي لتحصيل يعني بعض الفوائد من ذلك. لذلك وجد سيدنا الصعوبة التي تجمع بين القضاء والتعليم والتدريب لأن كل منهما يتطلب من صاحبه التقرر التام. فكل تكامل في أحدهما إنما يتم بالحيث في حق الوظيفة الأخرى. فتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن عمله في القضاء عام 1971 ليتفرع للتدريس في المعاهد والكليات حينما بدأ عهد افتتاح هذه الكليات والمدارس في الرياض وبقي هناك إلى سنة 1980. فانتقل بعد ذلك إلى قرية المباركة إلى المدينة النبوية نائبا عن أستاذه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رئاسة الجامعة الإسلامية سنة افتتاحها. ثم أي سنة الجامعة إلى عام 1995 حيث عُزِل إليه برئاسة إدارتها فاستقر في الرياض فكان لا يغادرها إلا لحضور المؤتمرات التي كانت رئاستها أو لأداء العمرة أو الحج الذي يكاد الشيخ لن ينقطع عنه على الإطلاق. يعني كل من تحضر الشيخ يكاد الشيخ رحمه الله تعالى في عمره المبارك الطويل حوالي 90 سنة يعني الذين صحبوا مدة طويلة جدا من قطع الشيخ عن الحج حتى هذا العام. الشيخ رحمه الله تعالى كان الحج وكان يعني قبل الناس رغم مر به الشديد بالسرطان رحمه الله تعالى. ولما زار الملك فيصل رحمه الله الجامعة الإسلامية للمرة الأولى عام 1984 يعني كان الشيخ رحمه الله تعالى موجودا في هذه المناسبة وعرض فيها المترجم وهو الشيخ محمد المجلوب انطباعاته عن الجامعة الإسلامية ورسالتها في العالم وهو يعني بذلك يعني المدح والثناء على ظهور الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في إدارته. يقول هذه الحديقة من أغراض بيتكم وقد أنا ينعها وأخلى لقد ثمر ربت إلى طيبة العظمى قيادتها فكل قطع به من نفسها أثر فانظر إلى أمم الدنيا بساحتها في وحدة لم يكن إلى فها سبب جاءت سلاح الهدى من كل ناحية رمأ إلى النور تحذورا من الكبر فيومها ذأب في الدرس متصل ومعظم الليل في تحقيقه سهر لا تنتظر الرأي إلا أن تؤيره طريقة المصطفى والآي والسور جيل الهدى الذي تفه لمطلعه سوح الكفاح ويرمو نحوه الخبر. سبق يعني هذا التوقع للجامعة الإسلامية كما كان يعني في بدايتها فسبق هذا التوقع والأمل حتى استعاد مهبط الوحي مركزه المشع على عالمي الإسلام وانتشر حزبه هذه الجامعة المباركة في مختلف القارات خاصة أفريقية وكان طبعا من ذلك يعني خير كثير ولا شك ان للشيخ رحمه الله تعالى اثر عميق في كل قرب من احرزته الجامعه تحت اشرافه اولا نائبا لرئيسها ثم رئيسا مستقلا لها بعد وفاه رئيسها الاول هو الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ تغمده الله بعقله. كان الشيخ رحمه الله تعالى يتفقد الفصول بين الحين والاخر فيستمع الى دروس المشايخ ويلقي توجيهاته الحكيمه هنا وهناك واحيانا كان يرى في بعض الدروس ما لا يختلف مع طريقته في اتباع الدليل وتحريه فيعقب على ما سمع بما يؤدي الغرض في منتهى السياسه والتقدير وكان يتردد على قاعات المدرسين فيسالهم عن صحتهم وراحتهم ويحاورهم في شؤون التعليم ويشجعهم على المزيد من الجهد في خدمه الطلبه ابتغاء ما عند الله ويدعو المدرسين في مرجع كل عام دراسي باجتماع عام يضم اساتذه المعاهد مره واساتذه الكليات الاخرى ليتابع امور الجامعه مركزا على وجوب الاهتمام بالاصول العقيده التي كان الشيخ يعتبرها المنطلق العملي لتكوين تغطيه الطالب. ثم كان اهتمامه كثيرا بلغه القران الكريم التي يتوقف عليها نجاح هذا الطالب في الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن في الجماعة طلابا من غير الناطقين بالعربية. كذلك كان يهتم بأن يعطي المدرسون الاهتمام الشديد بعالم اللحن وأن يكون قدوة في نطقهم وفي سلوكهم، وكان يحرضهم على التزام اللغة الفصحى في كل حوار مع الطلاب. هكذا كان أيضا في نهاية العام الدراسي إذ يعقد مع المدرسين اجتماعا عاما فيتدارك تقول المقررات وملاحظاتهم ورقائهم وما يتعلق بسلوك الطلاب والانطباعات التي حصلت من خلال هذا العام المنطلق، ويعرض على مجلس الجماعه فوائد ونتائج ذلك. وكان الشيخ يشرف على انشطه الدار الحديث طوال فتره طوال السنه، ويمكن محاضراتي فيها. يقول احد الاساتذه في مقدمه محاضره انصح الشيخ عن سيره الشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب، يقول وفي العقائد كان الشيخ ابن عيسى مثالا لاعتدال، لا هو من اولئك المتطرفين الذين يطلقون عبارات الشرك على كل طريقه وكبيره، ولا هو من المتشابهين الذين يغضون النظر عن صغار الامور، بل إنه لا ينبه على الصغيرة والكبيرة ويضع كل شيء في موضعه. والذين يعرفون الشيخ مثلنا عن كثب يدركون هذه الخاصة في أسلوبه، ومرض ذلك فيما نرى إلى سيده السمحة التي تعامل حتى المخالفين بروح الطبيب الذي يعلم أن ثقة المريض به أول أسباب الشفاء. كان نشاط الشيخ يمتد إلى الأحاصي البعيدة من وطن الإسلام ومهاجر المسلمين. وطبعا كده ده رحمه الله تعالى من الامور الخطائر الشخصيه دي موضوع اهتمام باحوال المسلمين اهتماما غير عادي، حتى انه ما يسلم عليه احد الا وان يسال عن اهله وعن اولاده وعن بيته وعن جيرانه وان يحمل معهم السلام. وذلك بعض الناس العاديين كان يفرح جدا اذا اتاهم الاصل مثلا في الحج او كذا، او لكن الشيخ الناس يقول الشيخ الناس بيتكلم عليك. فهو الحقيقة والكثم بيسأل يقول ماذا الذي يكون بالدعوة بالسنة في هذا المكان هو سيكون سبعة إليه السلام هكذا، فنظن الثاني اللي فيه تفصيلا كان عنه يبعث له السلام. لكن هذه العادة مع كل الناس، حتى لما يجي الشيخ باز ما يأكل وحده أبدا، الشيخ ما يأكل وحده أبدا، فدائما بيته مفتوح سواء إذا كان في الرياض أو في مكة أو في غير الأماكن كما هو معلوم عنه أن الشيخ ما يمكن أن يطعم وحده أبدا، فإنما موارده لأن المنصوبة من الأغنياء والفقراء والوزراء والأمراء والمساكين كله يأتي في يجلس في كل بلاد الآخر ويجلس في كيف يتصدر المائدة على الأرض فيأكل مع هؤلاء الناس. فأيضا يعود للشخص المسكين القصير من أمثالنا يعود إلى بلد يقول أنا كنت بأكل عند اللباس وقال لي كذا وقلت له كذا، خايف إن يظهر كأنه كان على بلد دعوة تفصيل. لكن هذا الحمد الشيخ كان يعامل كل شخص على انه اكرم انسان عليه في الجنتين. رحمه الله تعالى. كان الشيخ ايضا يهتم بالمدرسين الذين تم تدريبهم بالجامعه الاسلاميه للتدريب في كافه بقاع غرب الهند والافريقيه والاسلام. كان يهتم بالمتفوقين من متخرجي الجامعه لينتدبهم الى الدعوه في بلادهم وغير بلادهم. وهؤلاء من البسولة في كافة أكثر الأرض يعلمون الناس دينهم ليها نهار، ويحق معهم من السيارات المجانة سواء الطرق الخصوصية الضالة أو القديمية المرتدة أو التكفيرية المقاطعة. كذلك كان الشيخ جهد عظيم جدا في إنجاز المسلمين في كافة أكثر الأرض بالكتب التي هم بحاجة إليها في نطاق النقاش التدريسي و المطالعة. نعم. على الأقل بفضل ظهور الشيخ طبعا بعد فضل الله سبحانه وتعالى صارت الجماعة مركز إشعاعي على مستوى العالم الإسلامي كله. ثم أذكر الشيخ المجهود على ذلك أيضا كثيرا من الإنجازات المتعلقة بظهور الجماعة مثلا كأنواع الكليات التي أنشأها الشيخ من أجل أن تؤدي رسالتها كما ينبغي كإنشاء مثلا كلية القرآن والدراسات الإسلامية وغيرها من الكليات. ثم يقول والحديث عن المترجم لا يكون مستوفى إذا لم يوفي الجانب الخلقي عنه أو إذا لم يوفي الجانب الخلقي عنه حقه. يقول لقد أصلت قبل قليل إلى سريات السمحة التي يعامل بها حتى البخاري وكانت إشارة حاضرة لا بد من الوقوف عنها ولو لحظة. وذلك أن الرجل بسلاحته وحلمه ونعيم أمته يكاد يكون صورة أنموذجية للتوجيه النبوي القابل تعلم العلم وتعلم له السكينة والوقار وتوضعه لمن تتعلمون منه ولا تكون جبابرة العلماء. فالسكينة والوقار أبرد صفات الشيخ وهما أول ما يواجه به الناس القرباء منه والبعداء جلس له الأبناء أو زواره العابرين. يقول أحد استعرقت ممدوح له يا من له ألف خلم من عاشق وصديق فراشقا ليس للناس من غير في الطريق. يقول ما أعلم أحدا أحق بهذا الوقت من الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إن الناس لا يتكوكبون حوله أينما ظلم في المسجد في المنزل في الجامعة وإنه ليجري لكل منهم في إقبال يخيل إليه أنه المختص بمعايته فلا ينطلق عنه حتى ينطلق هو. ومراجعوه من مختلف الطبقات ومن مختلف الأرجاء ولكل حاجته. هذا يكتب إليه من أطراف المملكة يسأله الفتية في أمر ضاق به العلماء وذلك يفضي إليه بحاجة لا يملي فيها سوى العلماء الكرماء وربما كان بين هذا وذاك من لا يستحق اهتماما ولا إضاءات ولكنه لا يعلم منه الرعاية التي تجب رقم ذلك. وقد يكون بين المراجعين من يغلب عليه الحق فيسخط ويغلو لغير ضرورة فلا يغير ذلك من حلم الشيخ ولا يزيد على الدعاء له بالهداية ودعوته إلى الأمام. الأمر قريب حصل موقف من أحد تلاميذ الشيخ المعروفين له فكان يعني يحكي أنه قال حسيت بمسألة فلانية وردت عليه وقلت له كذا وكذا فقال كذا فردت عليه بكذا وكلام في شيء من الكذب. فقال أحد إخواننا الجالسين معه يعني أما تخشى يعني أن تتكلم بشكل مبز يكتب بهذا الأسلوب فالأخ قال له يعني لا هذا الشيء لا نبالي به على الإطلاق لأن الشيخ رجل يريد وجه الله فلا تبالي إذا اختلفت معه يعني ما دام حظك يعني الحق فهو لا يتغير الحب ولا يتكبر لمن اختلف معه حتى لو اتكبر بنصرة ما يراه يعني هو حقا. ف يعني كان إذا حصل مثل هذا يقطع الشخص أو يعني يسيء مراجعة في الكلام كان لا يغير ذلك من خلمه ولا يجيز على الدعاء له بالهداية ودعوته إلى الأمام. وليس بالنادر أن يزدحم عليه هؤلاء حتى لا يدعون له مرتفعا براحة ومع ذلك لا يحاول التخلص من مقام الظلم بل تراه يبغي لحاجة كل منهم بهدوئه المعبود ويجيب كلا بما يرى أنه الحق. يقول الشيخ المندوب لقد دخلت سرابقه في منى ثلاث يوم فإذا هو محاصر بهجمة من الناس قد أحاطت به من كل صوب بعضها مكب عليه وبعضها قائم ينتظر دوره وهو راض يسمع ويجيب دون أن يبدو عليه أي تذمر. فالآن الشيخ من صفاته الغريبة والمحبة التواضع العجيب التواضع السليم يعني أنا رأيته مرة في منى يعني وقت ضمن الزمارات فيمشي في يعني مع الرأس جدا لما حصل رأس حقيقة ممكن يأخذ في المهوشة فالشيخ كان يلبس في طلبيه ويلبس ثوبا خطيرا في غاية التواضع القوي ويعني لولا نور العلم الذي كان يلقيه الله سبحانه وتعالى عليه وعيد العلماء لقلت هذا رجل من فراغ المساكين يدره ماشي مع عصايه والحارس او العسكر يدره حتى يدل على مكان رمي الجمرات فيرمي الجمرات وحده ما معه اي شيء. فهل ينكر احد ان هذا هو الملك الحقيقي وان هذا هو الملك بحق وهذا هو زعيم الزعماء بحق لا يحتاج محاسب الشرطه ولا كذا وكذا لكن هذا هو الملك الذي يعني ليس بعده ملك في يعني الدنيا. يكون مع أن الشيخ يعطي كل زائر ومراجع حقه المناسب من مجلسه وإسلامه، فالملاحظ أن له عناية خاصة بالفقراء والضعفاء، حتى لقد رأيت منهم من تأخذه نسوة الاعتذار لما يجده من انبساطه إليه واهتمامه بشؤونه الخاصة كأنه واحد من أقرب الناس إليه. وهذا طبعا أيضا يعني محل اتفاق أن الشيخ كان منحازا جدا في الفقراء والضعفاء والمساكين، وكان كل الناس من السعودية وإلى اليوم ما يعبرون عن الشيخ إلا بالوالد بالأب لهم جميعا كبير وطريق، ما من أحد إلا ويحس أنه والده وأبوه. حتى الفقراء والضعفاء يعني يظهرون بالاعتزاز أن الشيخ يعطيهم هذا القدر من الاهتمام، وهذا من الأدلة التي بذكر السفيان الثوري رحمه الله تعالى، لأنه كان يعني جاء في وصف مجلسه يقول ما رأيت الفقراء والضعفاء والمساكين في المجلس الأعز منهم في مجلس السفيان، كان يكرمهم جدا ويعلي يعني شأنهم. فكما ذكرنا يعني أن الشيخ رحمه الله تعالى كان ينحاز جدا للفقراء والمساكين والضعفاء، ويحجم عليهم ويعطف عليهم ويحسن إليهم. وكما قلنا يعني الشيخ معروف بالخلق نادر أن هذا العصر أنه لا يأكل وحده أبدا. يعني حديث قصيرة الشيخ مجلس دي ظاهرة أنه ظاهرة من ظواهر التاريخ الإسلامي، خاصة هذا العصر الذي أجزل بأمثال هذه النماذج الفذة. فلذلك نتوقع إن شاء الله تعالى أن تذكر تراجم كثيرة تمثل الشيخ بعض حقه. وجود الشيخ مجلس أنه حاكم الطائف في هذا العصر من كرمه وجوده واحسانه الى الفقراء. يقول الشيخ المندوب حفظه الله تعالى: ولا اضيع سرا اذا قلت ان نصيب هؤلاء من الشيخ لا يقتصر على حدبه وتلقفه، بل كثيرا ما يتجاوز ذلك الى العون الذي يسد الحاجه، ولو كلفه ذلك الحيث على ميزانيته. يعني الذين يرسلون الشيخ عن قرب يقولون ان الشيخ يعني ما تمر ايام قليله من الشهر بعدما يتقاضى مرتبه الا ويكون قد استدان يستدين إلى أن يأتي الشهر الجديد ويسدد الدين للمرتبه، حتى لأن الشيخ ما يرد سائلا أبدا، ما يرد أي أحد يسأله رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: وإذا سمحت لنفسي برواية ما يتناقله عارفوه قلت إن ذلك كثيرا ما يرجح الشيخ بتحميله ما لا يطيق. بعض من الناس تجد حساسية بالنسبة للشيخ بالذات ويحصل حساسية في غير الموضع. بعض الناس تصور الشيخ بالذات شخصية سياسية، والحقيقة الشيخ يعني الموقع المتميز الذي كان هو فيه وهو يعني هو أعظم من ذلك بكثير بلا شك. هذا نتيجة يعني سر أو دعوة الله سبحانه وتعالى في سلوك خلقه، وهو والذي يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إلى جبريل إن الله يحب كلاما متأخرا، ثم ينادي بيت الملكة بذلك، ثم يعني ثم يوضع له القبول في الأرض، إلى آخر الحديث المعروف. فهذا هو السر في الحديث، ليس أن الشيخ بن باز ليس شخصية سياسية، وإلا فالشيخ ده أعطي حقه الذي يستحق. الشيخ بن باز كانت عربيته لما يطرق أمام الحرم يدخل يخلص في الحرم المكي مثلا، ممكن من الهوية الشديد يطرح يعني الشيخ بن باز رحمه الله على هذه المكانة المتميزة والتي يترقى على الشيخ باز في قلوب يعني جميع أئمة أهل السنة وأمصار السنة في كل بقاع الأرض، بسبب أن هذه المحبة التي أولادها الله في قلبه. لكن الشيخ ما كان يستمد موقعه لا من وظيفة، لأن أي وظيفة ستكون أقل مما ينبغي لإمام الدنيا ورجل الأمة وشيخ الإسلام في هذا الزمان. يقول: ومما يندرج في هذا النطاق من اخلاق الشيخ طبيعه الكرم التي لا يملك لها تغييرا ولا تعديلا، فعلى مائدته يلتقي الصغير والكبير والغريب والقريب، وما احزم طعاما له خلا من عزيز الضيفان، حتى لكانه هو القائل: اذا ما اصطنعت الزاد فلتمسي له اثيلا، فاني لست اكله وحدي، اخا سفر او جار بيت فانني اخاف مذمات الحوادث من اعدو. بهذه الأخلاق الرضية كان الشيخ رحمه الله يستجيب لدعوات الآخرين، فلا يستنكف عن حضورها إلا لعذر قاهر، وقد يكون الداعي له ليأكل عنده تلميذا له أو واحدا من رماد الناس. يقول: وأذكر أني حللت في ضيافته أياما بمدينة الرياض، فلم يؤح لنا الغداء معه إلا على مائدة غيره من الداعين له. يعني طوال الفترة التي مكث الشيخ المنزول معه لم يفعل لقاء البشير إلا دائما في كل مرة يكون مدعوا عند أحد، فكانت الدعوات تتوالى عليه من كل صوت، فيأمر بتحديد ما يمكن إجابته منها في جدول خاص فلا ينحد يعتذر به كلما زادت الدعوات عن عدد الأيام. وذلك واحد من المشاهد الكبيرة التي أرتني مدى حب الناس لهذا الرجل. وقد كان وما يزال رحمه الله تعالى وقته مباحا للمراجعين يأخذون منه ما يشاءون كما يشاءون، ولكل منهم حاجته الخاصة مما قد يحيط على أعماله الرسمية، فكان لابد من تمرين أفضل لهذه الجوانب، فقسم الشيخ وقته حتى في الإمكان جزء على الأرسلين وآخر للمستثمرين والمراجعين وثالث للمراسلات والأمالين. ويتناوب عن الكتابة للشيخ عدد من المساعدين يقرؤون له ما يريد من نصوص المراجع وما يرد إليه من الرسائل، ثم يتلقون منه الأمالي التي لا يكاد يخلو منها يوم. وإذا كان كتابون هؤلاء يستحقون الإفاق لرغبة ما يتحملون من هذه المتعة، فهو إذا أحق منهم بإفاق محجين، لأن الجهد الذي كان يعانيه رحمه الله تعالى تنوء به العقبة أولو القوة. والحق أن أحدنا لا يتساءل في نفسه كيف يستطيع هذا الرجل النهوض بكل هذه الأعباء، ثم يتذكر أنها البركة التي يختص بها الله من يشاء من عباده، فتحقق لأحدهم من أعمال اليوم الواحد ما تضيق به الأسابيع بل أكثر من أعمال الآخرين. وعلى ضوء هذا الواقع أن الموسم الحماد حياة الشيء نجد التفسير المعقول لذلك الإنسان الضخم الذي خلقه في الأجيال أولئك السابقون من أمثال ابن تيمية وابن الجوزي والنووي والكثيرين من صالح المؤمنين. يقول: ولكي تتوفر للقارئ الصورة المقررة لأعداء الشيخ أضع بين يدي هذه القائمة التي تكاد تستوعب عمل اليوم والليلة من واقعه الذي يوشك أن لا يتغير. يبدأ دوام الشيخ الرسمي قرابة الساعة التاسعة من ضحى كل يوم، فإذا ما وافى مقر الرئاسة وجد المراجعين يملؤون الأمثلة المعدة لهم بانتظاره، فيحييهم ويستقبل المصافحين ومعارفيه منهم، ثم يأخذ مكانه وإلى جانبيه جاذبان مع كل منهما كبس من الأوراق المقدمة من هؤلاء، وكثير منهم يجتزئ عن الكتابة للعرض السفري، فيبدأ بالاستماع إلى مضمون كل معروض على حدة حتى إذا ما فرغ فرغ الكاتب من التلاوة المهموسة أملى عليه التوقيع يعني التعليق الذي يراه الشيخ، فإذا ما استوفى الكاتب بعض أوراقه تركه يستريح والثقة من الأثر الذي يطلع في العرض من لديه وتلقي ما يمنع عليه، وهكذا حتى تنفذ العرائض أو يأتينا وقت صلاة الظهر. وقد تكون هناك اجتماعات لبعض اللجان تستدعي حضوره فينهض إليها ثم يعود ليستقبل بقية المراجعين المشتبهين، وكثيرا ما يمتد دوامه هذا إلى ما بعد انصراف الموظفين، فيظل هو ومن لا بد من بقائه من مساعديه حتى ينصرف إلى البيت مع ضيوفه الذين لا يخلو غداء له ولا عشاء من بعضهم، وبعد الطعام يدعو بالقهوة كالشاي والطيب ويتحدث إلى زملائه المرافقين والمنتظرين في مصالحهم، حتى إذا واقع موعد صلاة العصر أخذ سبيله إلى المسجد فصلى وراء الإمام في المدينة أو صلى بالناس في مسجد الرياض الكبير. وكثيرا ما رأيته يعقد الصلاة بموعظة قصيرة ثم يعود إلى المنزل لمواصلة ما انقطع عن الحديث أو لاستقبال مراجعين جدد، وقل ما يحلو ذلك الوقت من قراءة في بعض الكتب القديمة يتلوها عليه بعض المشايخ من خاصة طلبته إلى ميعاد المغرب، فيمضي معه من المسجد ثم يعود معه من المنزل للقراءة والنظر في شؤون الناس حتى وقت العشاء، وبعد أداء الصلاة يتناول عن حضور طعام الليل، ثم يخبر عليه أحد المساعدين للمعاملات الخاصة للمساجد ونحوها فيستمع ويملي. ولا يزال بين قراءة وإبناء وحديث الناسين حتى وقت المتأخر، وقلما يتاح له الإخلاص إلى النوم قبل منتصف الليل. ويحل وضع من صلاة الفجر في اليوم التالي فيتهيأ لها، ثم يأخذ سمته إلى المسجد مع مرافقه، فإذا ما عاد إلى المسكن جلس للنظر في الاستفتاءات الواردة إلى مسكن البيت من مختلف الأرجاء والأقطار، فإذا فرغ منها نظر في طلبات المستشفعين من أصحاب الحاجات فأوردها موارده اللازمة، وهنا يوافيه نوع الدوام الرسمي فينهض إليه على عادته التي وصفناها. تلك هي الصورة المقاربة ليوميات الشيخ، نقلنا بعضها من مساهداتنا ومعظمها عن أخ كريم طبيب الصحبة له. ومن حق القائل أن يستشعر العجب بإزاء هذه الوقائع التي تكاد لا تصدق، ولكن هذا مع ذلك حقيقة يعرف عن الشيخ كل من خالطه عن كثب. ثم يقول وصف الله المؤمنين بقوله الحق وأمرهم شورى بينهم، وأنزل نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المعين بوحيه ألا يفارق الشورى في كل شأن هام، فقال تعالى وشاورهم في الأمر. وقد استمرت مسيرة المجتمع المسلم في قاعد حتى أسقطوا هذا المبدأ من حياتهم، فباتوا عرضة لتقلبات الأهواء يستفيدوه من مسكر دون مطايا لشهواتهم، فالمجون في عمياها لا هادي لها حتى انتهوا إلى المصير الذي لا مندوحة عنه للخاضطين حذرنا. والشيخ الذي أقر نفسه بأدب الإسلام عزائله ورفقه ما كان أبدا يتخلى عن مبدأ الشورى في أي شأن يقضي، وقد سأل الله أن أصحبه في مجلس الجامعة عدد الدينين، فقيض لي أن أشهد من فضائله وبخاصة انتهاب الجانب من خلقه ما لا يصح إرساله من أي ترجمة تكتب عنه. أول ما نواجهه من فعل الشيخ في هذه المجالس ذلك الأن الذي يشيعه في نصوص الأعضاء بسؤاله كل منهم عن حاله وصحته ووقوفه على ما سمع من الأنباء العالمية وأحوال المسلمين، فإذا ما بدأ النظر في جدول الأعمال أخذ بكل منها على حدة، فعرضت المناقشة وأعطى كل عضو رأيه فيها بصراحة، فإذا انعقد على وجه منها الإجماع أثبت ذلك في المحضر، فإلا طرح كل من الوجوه المختلفة للتصنيف وتقرر في شأنها الوجه الأجمع للأطفال. وكثيرا ما يكون هذا الترجيح مخالفا لرأي الشيخ، ولكن ناسخته لأعضاء المجلس والتزامه مبدأ الشورى ينتميان به إلى الرضا التام بكل ما كان. وذات ليلة احتدم النقاط حول إحدى القضايا المطروحة وتباينت الآراء فيها، وكأني بالشيخ خشي أن يكون في إبدائه وجهة نظره إحراج للآخرين، فقال بلهجة للهلون: أرى يا إخوان أن يأتي رأيي ورأي نائبي آخر الآراء لأن يكون في غير ذلك حرج لكم. وهذا مسلكه أيضا في كل شأن يتسع للتساؤل، حتى القضية يسأل بها في الفقه وهو من قميل اختصاصه، يطارحنا بها الرأي على ضوء نصوص الواردة في شأنها حتى يطمئن قلبه إلى الوجه الأمثل، وقد يعترض الأمر فيه الإبهام فيطرق ماديا يتأمله في الخمر ثم يدلي برأيه، أو يقول لمن حوله من يثق به أسيروا عليا. هذا الرجل السهل السمح الحليم الحليم محب الفقراء سرعان ما ينقلب أسدا لا يرده عن إخجاله شيء إذا علم بظلم يقع على المسلمين أو عدوان على شريعة الله عز وجل. إن مسلك الشيخ في هذه الناحية هو مسلك العالم الإسلامي الذي يمكن من أجوارته أنه مسؤول عن حماية محارم الله والدفاع عن حقوق أهل الإسلام بكل ما يملك من طاقة، وبذلك أن الشعور الكامل بهذه المسؤولية يتتبع أحوال العالم الإسلامي، فلا يعلم المسلمين خير إلا فرح به ولا مسهم سوء إلا اضطرب له، ويرتفع غضبه إلى القمة حين يتعلق الأمر بدين الله، لذلك تراه أسرع العلماء إلى إنكار البدع لأنها بنظره عدوان على حقائق الوحي وتغيير لدين الله، وفي النهاية هي إبعاد للمسلمين عن جادة الإسلام. عندما أصدرت محكمة البغية قرارها بإعدام سيد قطب رحمه الله وإخوانه رحمه الله، اعترف شيخا ما يعتري كل مؤمن من الغمض في مثل هذه النازلة التي لا تستهدف حياة البرعاء المحكومين بقدر ما تستهدف البرعات من منزلة الإسلام نفسه بإرهاب المعتصمين به لتخذيلهم عنه. يقول الشيخ المجلوب رحمه الله: وكلفني الشيخ يومئذ بصياغة البرقية المناسبة لهذا الموقف، فكتبتها بقلم يكثر نارا وترها وغيرها، وليته بها ومثلي اليقين بأنه سيكثر على لهجتها من التعبير ما يجعلها أقرب إلى لغة المسؤولين يعني الدبلوماسيين منها إلى لغة المنذرين، ولكنه حطم كل توقعاتي حين أقرها جميعا ولم يكتفي حتى أضاف إليها قول الله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأرسلت يومئذ البرقية التي كانت فيما أظن الوحيدة من أنحاء العالم الإسلامي بهذه المناسبة، بما تحمله من عبارات أشد على الطغاة من نزع الثياب. ويمكث الشيطان في سحر أحد الحكام فيعلن سر هذه بالطعن على كتاب الله وعلى رسوله. والطبيب مصيبة كما تعلمون. هذا الطاغية طعن في القرآن وطعن في السنة بسبب هذه التي تقل جاءها في مؤتمر للمعلمين عام 1994. وكان المجلس الاستشاري الذي يضم ثلة من كبار علماء العالم الإسلامي يواصل الاجتماع فيه بالجامعة الإسلامية في دراسة المناهج وتطويرها وإصدار توصياته بشأن الإحداثات التي تتطلبها المرحلة الجديدة. توجه المجلس عددا من برقيات الاحتجاج والاستنكار بمزاعم الطاغية. حملت توقيعات الأعضاء جميعا ما عدا واحدا اكتفى بالدعاء عليه. على أن الشيخ لم يستطع الاكتفاء بذلك فقال إلى كاتبه يملي عليه مقالا في تسديد تلك الأباطيل وفضح مزاعم الطاغية التي تلم عن منتهى الجهل بالإسلام ولغة العرب. وقد نشرت الصحف والمجلات ذلك البيان الذي كان قطعة جامعة من دفع الشيخ وأدبه وغيره الماجدة على دين الله. يتلو تلك الهجمة الطائفة عدوان طواغيت الصومال المشروعين على شريعة الإسلام. معروف عدو الله سيدني كيف جمع لما يعني ألغى أحكام الإسلام في الميراث ويعني إيه أعلن بسبب أن الرجل والمرأة في الميراث فصار يكره علماء المسلمين فجمعهم في الذين عمى وأحرقهم أحياء عليه النظام فأحرقهم أحياء. على الإسلام إذا بتسلوع هذه الهجمة من طواغيت الصومال من السوريين على شريعة الإسلام إذ ألغوا أحكامها العادلة في موضوع الإرث والحياة الأسرية ليحل مكانها أحكام الجاهلية المارسية. ولما أعلن علماء المقدس حكم الله في عدوانهم هذا أخذت الظالمين العزة بالإذن فأحرقوا 10 منهم وهم أحياء وزجوا من عشرات الآخرين في السجون. فكان لهذا الصبيان الرهيب أثره العميق في قلب الشيخ لم يملك بإزائه سوى القلم الذي حمل إلى البغاة ما يجب أن يتلقوه من مثله رحمه الله. وقبل ذلك كان للشيخ طولة في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة خرج منها بالقرار التاريخي الذي يدين تهمة الشيوعيين الذين يفرضون وجودهم بقوة الحديد والنار وقوانين مصر على مسلم الجنوب العربي الذي ننتقد فيه حمامات الجني منذ ابتلاء هذه العقاب الحاكمة عن الإمام السندرة في عدن حضرموت. وعلى هذا الغرار يمضي الشيخ في مواجهة الأحداث التي تهم الإسلام وأهله على مستوى العالم الإسلامي كله. ثم يحكي الشيخ حفظه الله الشيخ استقبلت الجماعة الإسلامية سنة 93 الملك فيصل. ثم لقط الشيخ يلقي كلمة يوجد فيها تاريخ الجامعة وأطوارها وفي زيادة الذين وعادوا لخريجيها ومصيرهم بعد التخرج حيث انطلقوا يحققون رسالتها في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. يحكي الشيخ المنزوب حفظ الله تعالى كيف أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني وقف يذكر في حضور الملك فيصل رحمه الله كان يذكر بأهمية الإعلام في تبليغ الدعوة وإبراز محاسن الإسلام للسامعين والناظرين والقارئين ويذكر يعني الملوك والأمراء بمسؤوليتهم في هذا الصدد ووجود طول الإعلام بالعمل انجراف المدارس التي سبق إليها الآخرون. ثم وكان يتكلم يعني بحرارة توحي للسامعين أنه يؤدي أمانة ويبرئ ذمة كأن من فقد ضمير في ضميره مفسد الحجر حيث يسأل كل إنسان عما عمل وتكون مسؤولية العلماء أضخم المسؤوليات. ثم علق الشيخ المجلوب أنه في هذه اللحظات يعني قال في نفسه يقول لم أتمالك أن قلت الحمد لله الذي حفظ للإسلام من يقول مثل هذا الكلام. ثم تكلم ايضا عن المسائل الجهاد خفيفا رحمه الله تعالى، فيقول من نوافل الامور ان يقدر القارئ ثقافه الشيء في اللغه والادب لانهما من الاسس الرئيسيه في نظام التعليم الاسلامي. ومرد ذلك الى ان كل جهد يبذل لفهم الايه او الحديث او استنباط الحكم الفقهي لازم سدى اذا لم يدعم بتعمق مماثل في قواعد العربيه وادابها وغالبها. وما يستطع هذا وذاك من علوم البلاغه والنقد والشعر، وبهذا كان للسيف ادواته الكافيه الواثره لازالته. اكثر ما تم خطته الادبيه في نطاق الخطابه، لان معظم اعتمادهم عليها في الدرس والوعظ والدعوه، وهذا ما يتجلى واضحا في مواهب السيف ابن ذلك. انه لخطيب مبدع سواء في محاضراته الكثيره او تعقيبته على محاضرات غيره او في توجيهه الحكيمه التي تستجيب اليها اسمع. ومن خصائصه الخطابيه قدرته على ترتيب افكاره حتى لا تتشتت، وضبطه لعواطفه وضبطه ومن خصائصه الخطابيه قدرته على ترتيب افكاره حتى لا تتشتت وضبطه لعواطفه حتى لا تغرب عقله، ثم سلامه الجوع الذي لا يكاد يعتريه البحث في طريق من القول او طريق، واخيرا تحرره من كل اثر للتكلف. ان هذا الرجل من اساس من عرفت وقرات غيره على حقائق الوحي واستمرارها سليمه من كل سائله، وفي قطعه النفور من كل شذوذ عن هذا السند. فاذا ما سمع اي شيء من ذلك لم يلفت ان ينهض للتعقيد عليه بما يبين وجه الحق، ولكن لا يزال